Podcast Salt. كلش تأثير كبير لأن أنا طريقي للمدرسة كان نص ساعة بالمشي وأني كنت صغيرة ما كنت أقدر وحدي فأبويا كان يوديني مدرسة يشيل الزنطة مالتي هاي كان فتشي يعني أي شخص كنت أشوفه كان يقول ها you are the girl يعني دايما البنية اللي دايما أبوش يشيل الزنطة مالتي 6 سنوات هاي كان يعني روتيننا اليومي أنه يوميا طريق المدرسة كان بالشعر يوميا يعلمني مقطع من الشعر وباكر يعني يوم راها كان يسألني
طب اقرأي لنا شعر كردي بتحفظي من طفولة
اوكي والشعر ابويا كان يحاول يزيد من تركيزي لانه هاي كلش بها كلمات متشابهه الشعر لعب هاي الشعر انه اسمها نالي اوكي ام شور يعني متاكد بعد البودكاست يجي لي افكار كلش حلوه وبالليل اقول ليش ما قلت هاي الشعر هاي شنو هاي الدقيقه ازت ببالي بس المشكله هسه وايدي بعد هذا اوكي خلي اقول هذا anyways يقول الخطات فرمو قربان كخوشة تشين وما تشين كناتشين ديرة خوشة تشين وما تشين برود هرتشين فرشم هرتشين لسرتشين أمان دتشين قربان تين بليتشين هاي دايما تنت خبص فيها يعني كلها مكان تنت أقول أبويا كان يريد يعني يشوف تركيزي يشكت على كلمات يعني الشاعر أنه شخص راجع من ما أعرف تشين وما تشين أبويا كان قايل لي وقتها بس والله هسه ناسية أنه شنو تشين وما تشين منطقة أعتقد حاكي لهم بالقرية أنه شقد حلو هاي المكان فيوصف المكان أنه هاي المكان شقد راقية وشنو شايف فيها بس التريك اللي بيها الكلمات يحاول كل شي يباوع يعني كل شي يشبه البعض ما يكون كلمات غريبة يعني الكلمة هنا ينطي معنى مكان آخر ينطي معنى كاتب مالته اسمه نالي واحد من الكتاب المفضل يمي ويم أبويا لأن هو كان يعلمني عن كل الشعر يعني الشعر اللي كان يحبها واللي كان مهم بوقتها وقت خصوصا وقت اللي كان كراد على ما كانوا يقدرون يعبرون إلا على الكودات مثلا على رأيهم على الشيء اللي كانوا يحبون أو على القومية لأنه كان على تحت حكم الصدام
مرحبا هذا بودكاست خرائط اللامكان وأنا محمود الخواجة نفتح خريطة جديدة خريطة معقدة بالعراق تحديدا نفتحها على مدار حلقتين نستكشف مجموعات لغوية عم بتعيش تحديات مرتبطة بالمحتوى الرقمي والوصول للمعلومات خلقتها بالضرورة عقود من الإقصاء والقمع اليوم نسمع من وعن أكراد العراق
مصطلح الأكراد هو بشكل عام المصطلح غير مرغوب فيه كرديا بالأساس يعني يعود إلى خلفيات لغوية عربية نسبة الأكراد إلى الأعراب فهذا يعني خلينا نقول أحد المصطلحات الغير مرغوبة بها ثقافيا في الوسط الثقافي الكردي
فشو المصطلح الأدق؟
الكرد أي وليس الأكراد الكرد هو جمع يعني الكردي هو المفرد الكرد هو جمع
تمام كانت معلومة جديدة هذا آسو بالمناسبة
آسو وهاب عضو بورد الشبكة العراقية للحقوق الرقمية ومؤسس فريق سايبر كورد آسو كلمة كردية بالأساس تعني الأفق بالعربية
أي نعم يسوي ريكوردينج مو أستاذ
وهاي تارا عزيز
أنا اسمي تارا في محافظة كركوك من العراق أنا كردية أشتغل كهيومانيتيريان أكتيفست حالياً ماي فول تايم جوب هو أنه أشتغل كمديرة المكتب في واحد من منظمات المجتمع المدني وأشتغل على المشاريع اللي يخص حقوق الإنسان
ننتج هاي الحلقة بالتعاون مع مؤسسة Global Voices ضمن مشروع Rising Voices اللي بركز على اللغات بتواجه تهميش أو مهددة بالانقراض في منطقتنا
أبويا دائماً بالبيت كان يحاول أنه ما ننسى اللغة الكردية بالبيت كان يحكي ويانا باللغة الكردية وكان يعارض أنه إحنا ننسى لغتنا بس نفس الوقت كان عندنا تواصل واختلاط كلش قوي ويا كل القوميات ويا كل الأديان يعني أنا أتذكر الجوارين مالتنا كانوا مسيحيين واختلاطنا كان كلش قوي وأصدقائي متنوع كانوا بس أنا اللغة اللي كنت أستخدمها من كنت طفل هو أكثر شيء كنت أحكي بالتركماني لأن كل أصدقائي كانوا تركماني لحد وقت سقوط نظام صدام إحنا كنا بالمنطقة التركمانية يعني أقاربي ناس قريبين علي عزيزين علي كلهم كانوا تركماني
محافظة كركوك تقع شمال العراق في مكان ما على الخريطة ما بين العراق وإقليم كردستان كركوك متنوعة صحيح فيها مناطق تصبغها هوية معينة، كردية، عربية، تركمانية أو مسيحية، لكن في تداخل بين هاي الهويات الدينية والثقافية.
دائما أقول يفرق عن الكردي اللي يعيش بغير محافظات، العربي اللي يعيش بكركوك هم يفرق، لأنه هم أكو تأثيرات عليهم من غير ثقافات، هم أكو يعني they are very much more open minded than other people. إحنا تعايشان ويانا، يعني أنا دائما من أي مرة أواجه موضوع يقولون يحشون التعايش، تعايش كلش بسيط، يعني إحنا سجيراني عربي، يعني ما أقدر أعرض عربي لأن أنا أول شيء لازم أعرض جيراني اللي هم أكثر مهتمين بينا من أقاربنا، من أشخاص اللي يعني there's blood between us. يعني أنا كوني كردية يعني أكيد من عائلة كلها تحكي بها اللغة الكردية، وحتى دراستي هم كان لغة الكردية كامل لحد ما وصلت الجامعة كل شيء بالكردي درست.
ككردية لا تتقن اللغة العربية في العراق، في مفاجأة بتنتظرها بمجرد الدخول للجامعة.
صار غريب لي أنه أنا من دخلت الجامعة وسمعت أنه يعني بالعربي يشرحون، فكانوا من يحكون كان تحدي كبير، لأنه أنا قليل كنت أفهم وما كنت أقدر أحكي.
كان في نسخ من المناهج والأسئلة مترجمة للكردية، بس الترجمة مش دائما بتوصل الفكرة كاملة،
فكان يعني مرحلة كلش صعبة، كلش confusion صار لنا، بحيث أنا كنت أحاول أتعلم عربي بس المشكلة ما كان هلقت بسهولة إلي، يعني من الصفر أبدي أتعلم والجرامر وكل شيء هذا وأعرف شون أعبر، المشكلة كان بالتعبير، شون أعبر بالعربي أكتب، لأن عمري ما كاتب، ما دارس أي شيء بالعربي، فهذا كان تحدي مو بس إلي، الآلاف الطلاب اللي سابقاً وبعدهم يعني استمرون يدرسون بالجامعة أنه ما يفتهمون من المواد، ما يفتهمون من الدروس والأسئلة، يواجهون تحديات كل شهوايا.
في أي موقف تتذكريه هيك موقف محدد صار معك بفترة الجامعة بسبب هذا الموضوع؟
مشهد والله أنا مشهد اللي صار لي كلها مشاهد يعني مضحك، كان لأنه ما كنت أفتهم كلمات، فدائما كلمات بالعكس كنت أقول، دائما كانوا يضحكون علي من كان أحكي بالعربي كلهم يضحكون، فكنت أسكت، فما يعني صار فوبيا لي إنه أنا ما أحكي بالعربي، فعلى مود هذا ما قبت يعني أتعلم. بالجامعة كان مرحلة اليأس لي، لأن كل مرة أحكي أي شيء كلهم يضحكون، لأن أنا كان عندي مشكلة باللغة الكردية، ما عندنا مؤنث، يعني مؤنث ومذكر، يعني كلها شيء واحد تحكي، وأنا مرات ويا العميد أحكي وأقول أنت يعني هيك شنو تحكي له، هو يستفز فكلهم يضحكون علي، فقمت قلت لا نو 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 ذاتس يعني هاي خطأ لازم ما أحكي بهالشكل، لأن حسيت إنه كلش أستفزهم من أحكي، وأنا ما قايل شيء غلط، بس إنه بالصفة المؤنث أحكي ويا المذكر وبالمذكر أحكي ويا المؤنث، ف يعني that was my biggest challenge.
يعني عم بلاحظ اصلا بالمقابله كمان في هاي الاشياء الصغيره.
اي هو هذا الشيء عندي صح، حاليا دا اشتغل عليه بعد التيكس تايم.
تعلم العربيه بالنسبه لتارا ما كانش مجرد خيار، بطبيعه الحال كان حاجه، من غيرها صعب تكمل.
فتعلم العربيه كان يعني مش منتظم صح، يعني كان عشوائي، انه كان هيك بالحسب الموقف شو بصير، بعدين تعلمي من كل موقف بصير معك تعلمي منه إشي جديد.
بالضبط، هو تعلمي كان يعني عبارة عن مجموعة من المحاولات الفاشلة اللي ما نجحت بي، بس بالأخير من صرت مجبور إنه أشتغل بالمنطقة ولا شخص يفتهم مني كردي، يعني منطقة ريفية خارج كركوك، مناطق عربية، والأكثر شيء المناطق اللي كان متضرر بي داعش، كنت أشتغل كبروجيكت مانجر إنه أنا لازم أشتغل على هذه المنطقة، شون أوعي الناس، شون بيئة آمنة حتى ناس يرجعون، حتى ويا العوائل أتأقلم، العوائل كلها عربية ولا واحد يفتهم لغتي إذا بالكردي ولا كلمة يفتهمون، يعني بحيث صرت المرحلة كنت أرجع البيت ويا أمي بالعربي أحكي، يعني مرات كنت أنام كنت أحس أحلم بالعربي، يعني هل قد صار، لأن أنا 8 ساعات أشتغل بالعربي وأرجع البيت التقارير كل شيء عندي وإنجليزي، وبعدين يعني بالكردي قليل كنت أحكي.
في وقتها كان شغل تارا بيتركز على العدالة التصالحية والمجتمعية بعد هزيمة تنظيم داعش،
فهذا الشيء كان موضوع الحساس، أنا من أحكي لازم أعرف ويا ناس يختلف، المجتمع مرين بفترة كلش صعبة بالحرب عنف، وهسا يعني ما يتحملني أني أحكي ويا بالشكل اللي ما يفتهم مني، فضروري أني أحاول كل اللي عندي، أجرب كل طريق اللي عندي حتى أقدر أوصل فكرتي.
يمكن تارا كانت من الأوفر حظاً لأنها متمكنة من اللغة الإنجليزية وظروفها ساعدتها تتعلم عربي، بس تجربتها بتشترك فيها مع الآلاف من الشباب الكرد اللي بيعيشوا في محيط لا يتقنون لغته ولا يتقن لغتهم، وهذا سبب مهم بيعيق تطورهم أكاديمياً ومهنياً، لكنه مش العامل الوحيد. يعني حتى لو أتيحت للطلبة الكرد الفرصة أنهم يكملوا مسيرتهم العلمية في جامعات كردية، رح يواجهوا تحدي مهم عند أول مهمة بحثية بتنطلب منهم. ترى متى بدأت تنتبهي إنه شح المحتوى الرقمي الكردي على الإنترنت هو أزمة للكرد كمجموعة لغوية؟
وأني من بديت بالشغل الجورناليزم أول شيء صحافة حسيت بهذا الشيء، لأنه أني كنت أكتب بالكردي طبيعي، ومشكلة الأساسية اللي كنت أواجهها هو كان إنه ما ألقي المصادر. يعني هذا كان مشكلة الأساسية اللي يعني على التاريخ، على المواضيع المهمة اللي أني أقدر ألقيها بالكتب أو ورقي، لأنه الكردي عنده مصادر كلش هواية واللغة كلش عريقة وتاريخ عنده، بس المشكلة هذا تاريخ ما متحول على انترنت. كنت أشتغل عن تاريخ النساء قيادات النسوية في الكردستان، ما كنت أقدر ألقي بالكردي. يعني هذا موضوع كان كلش يتعبني، أدور يعني شخصيات الكردية المشهورة أدور عليهم، ماكو مواضيع مهمة. يعني يجوز فت سطرين ألقي وبعدين ماكو، أو سطر واحد أو أصلا ما ألقيها. فدائما كنت أسوي يعني كان طريقة للبحث، لأنه اللغة الكردية لغة مثلا الأكسنت السوراني موجود، الدايلكت السوراني والكرمانجي موجود. بالكرمانجي هم كنت أسوي البحث، وبالسوراني هم كنت أسوي البحث، وبنفس الوقت كنت أحاول أكثر من طريقة أستخدم حتى أسوي بحث للغة الكردية حتى ألقي فت مصدر. مرات كنت ألقي بس مرات لا.
أعتقد هون بدنا نوقف شوي عشان نفهم الاختلاف بين اللهجات الكردية. هذا الاختلاف جزء منه عفوي زي أي لغة أخرى، وجزء منه فرضة الظروف السياسية.
اللغة الكردية من عائلة الهندو-أوروبية اللي ينضم إليها كم هائل من اللغات الأخرى على سبيل الفارسية، البشتو، الأردو، الإيلامية إلى آخره.
بالأساس هناك لهجتين في اللغة الكردية، سورانية وكرمانجية. آسو المدون والإعلامي من مدينة السليمانية في إقليم كردستان بيشرح لنا الفرق.
طبعا هو نفس مخارج الحروف، موجودة في السورانية موجودة في الكرمانجية. الفرق شنو؟ يختلف بما أنه في السورانية مثلا ليس هناك مذكر ومؤنث، ولا هناك علامات يستدل به في القواعد على المذكر والمؤنث.
السورانية هي لهجة آسو وتارا. من شوي لسه تارة كانت عم تحكي لنا عن خلطها بين المذكر والمؤنث لما تحكي عربي.
الأكراد العراق والإيران يحكون أكثر شيء السوراني، أكو مناطق قليلة يحكي كرمانجي بس أكثرية سوراني، والأكراد اللي بالتركيا وبالسوريا أغلبيتهم هو لغة الكرمانجي، هو هم اللي اللغة يحكون نفس اللغة الكردية، بس أكو كلمات يفرق، وأكو مثلا طريقة اللفظ لكم كلمة، ويعني تقريبا يفرق، مو مثل سوراني اللي 100% اللي إحنا نحكي.
فالاختلاف بالقواعد يبدو، أو في اختلاف أعمق؟
فالمشكلة شنو؟ المشكلة مو بالكلمات، المشكلة بالطريقة الكتابة. أكو عربيك ألفابيت، أكو لاتيني، هم باللاتيني يكتبون، إحنا بالعربيك ألفابيت. فطريقة كتابتنا يفرق، يعني بحيث أنا عندي أصدقاء اللي يحشون بالكرمانجي ما يفتهمون اللي إحنا نكتبها، وإحنا بالكلام نفتهم بس من يجي على الكتابة ما نفتهم. أنا أفتهم من لاتيني مالته لأنه قريب على الإنجليزي، بس هو ما يفتهم من الكتابة اللي أنا عربي الفابت، لأن ما مستخدم لغة العربية أو جمع. من نشتغل على التوثيق أو منشتغل على تاريخ الكردي، هذا تحدي كبير اللي يجي طريقنا.
يعني باختصار، معظم المتحدثين باللهجة السورانية بيستخدموا الرسم العربي في الكتابة، ومعظم المتحدثين بالكرمانجية بيستخدموا الرسم اللاتيني في الكتابة، وهم بالتحديد الكرد في تركيا. وهذا يعيدنا إلى ظرف سياسي عمره حوالي 100 عام. عم نحكي عن نهاية الحرب العالمية الأولى بهزيمة العثمانيين وتقسيم الاستعمار الغربي للمناطق اللي خضعت لحكمهم.
في البداية كان المقرر أنه الكرد كباقي شعوب الذي كانت تحت الاحتلال العثماني أو السيطرة العثمانية أنه تقرر مصيرها بيدها.
لكن
اتفاقيات اللي كانت خلينا نقول محاور أساسية وأحداث رئيسية في تاريخ الكرد وتقسيم الكرد بين تركيا وإيران والعراق وسوريا وجزء في آسيا الوسطى، هي اللي أثرت على مجرى الأحداث.
معاهدات التقسيم ومن ثم تأسيس الجمهورية التركية سنة 1923 أنهت طموحات الاستقلال.
ذهبت بخيالات الكرد وطموحاتهم مهب الريح، بما أنه كمال أتاتورك غير طريقة الكتابة من الخط العربي أو الأعرابي إلى اللاتيني. فاليوم الأدب الكرمانجي أغلبها خاصة في تركيا يكتب باللاتيني، لكن في العراق الكرمانجي العراقي أو المناطق دهوك ما زالوا يكتبون باللغة أو بالخط الآرامي أو العربي. في أدب غني تم تهميشة قبل 23 أو تأسيس الجمهورية التركية الحديثة، وهذا أثر أيضا على التواصل بين الأدباء الكرد والقارئ الكردي في المناطق الأخرى اللي تقرأ وتكتب بالخط العربي، والقارئ الموجود في المناطق الأخرى اللي يكتبون ويقرؤون بالخط اللاتيني.
وهكذا خلق شرخ بين الكرد، صارت كل مجموعة كردية بتواجه تحدي مختلف مع الكيان السياسي اللي بيحكمها.
السياسات اللي كانت تتبع، سياسة البان إيرانيزم على سبيل المثال في إيران، سياسة التعريب في العراق وسوريا، سياسة التتريب في تركيا،
اختلفت حدة هذه السياسة من وقت لآخر. بالعراق مثلا، الفترة اللي سبقت صعود نظام البعث للحكم حملت شوية أمل.
طبعا تأثر الأدب الكردي والشعراء الكرد والثقافة الكردية بحركة النهضة الأدب العربي بسبب التواصل المباشر بين مثقفين الكرد ومثقفين العرب. فكانت سنوات الخمسينات والستينيات هي بداية هذا النهضة الأدبية، بداية هذا النهضة العلمية، افتتاح الأقسام الكردية في الجامعات كان لها أثر كبير في هذا الموضوع. مجمع العلمي العراقي كان في أضويته كرد بعد ما أجل البعثين إلى السلطة. على سبيل المثال، أحد الأعمال السيئة اللي قاموا بها هي إغلاق جامعة السليمانية في السليمانية اللي كانت بؤرة النشاط السياسي والأدبي في حينها.
عم نحكي عن سنوات السبعينيات.
المجلات الكردية أغلبها مثلا اللي كانت تعمل في ذاك الوقت تم حظرها. الرقابة كانت يعني قوية على المنشورات الكردية. أحداث الأخرى اللي أثرت على التاريخ، مجرى التاريخ الكردي، هي الحدث الثالث أكثر دموية كانت بالنسبة للكرد، هي استخدام الأسلحة الكيميائية في حلبجة، عمليات أنفال بمراحل الثمانية سيئة الصيت من قبل نظام صدام حسين.
كان الهدف قمع النضال والوعي القومي الكردي اللي قد يقود للاستقلال. نظام صدام حسين تورط بمجازر راح ضحيتها آلاف الكرد، سالت الدماء وصار صوت الحزن الكردي الجمعي أعمق. الواقع الحالي ناتج عن ظروف القمع والإقصاء اللي فرقت الكرد وأخرت تطورهم كمجموعة وأدت لغياب مرجعية لغوية توحدهم. هون منرجع لموضوعنا اللي هو أحد تجليات هذا الواقع، صعوبة الوصول للمعلومات إن وجدت بسبب شح المحتوى الرقمي الكردي على الإنترنت.
مع الأسف يعني المحتوى الرقمي الموجود على الإنترنت لا يمثل الثقل الحقيقي للثقافة الكردية واللغة الكردية والثقافة المجتمعية بصورة عامة. يعني الكتب اللي تنشر يومياً ورقياً صعب أنه خلال 6 أشهر القادمة أنه تلقى على الإنترنت، فهذا يؤثر على الأجيال القادمة. مواضيع حقوق الملكية، مواضيع الأمان الرقمي، كثير من المواضيع حتى الصحية، الاجتماعية، التاريخية، الدينية. إحنا ككرد عندنا نفس المشاكل اللي كان يعاني منها المتلقي العربي على الأنترنت خلال 15 سنة الماضية، من تحاول أنه تلقى راجعة أدبية أو شعرية لشاعر محدد مثلا ما راح تلقاه على الانترنت، وانما راح تلقاه ورقيا. مثلا منشورات او روايات الشعريه للشاعر الكردي شيركو بيكس على سبيل المثال، سواء من اللغه الكرديه او ما ترجم منها الى اللغه العربيه، ما راح تلقاه على الانترنت متوفر. يعاني كثير من طلاب الجامعات الكرديه من عدم توفر المحتوى العلمي على سبيل المثال باللغه الكرديه، عدم توفر أدوات يعني مفيدة يقدر عن طريقها أنه يستخدمها في ترجمة هذا المحتوى العلمي إلى اللغة الكردية وبالآخر استفادة من هذا المحتوى العلمي. لذلك يعني إحنا دائما ما نصنف اللغة الكردية على أنه لغة قليلة الموارد من حيث محتوى الإنترنت.
قبل حوالي 20 سنة كان آسو من أوائل المدونين الرقميين لما صار الفضاء الرقمي في متناول اليد سواء في البيوت أو في مقاهي الإنترنت،
وخاصة في العراق في 2003 وراء أحداث احتلال العراق. فكنا نركز على أنه ننقل المحتوى الكتابي إلى المحتوى الرقمي.
خلال سنوات تطور الفضاء الرقمي وانتقلنا من المدونات لمنصات التواصل الاجتماعي. في وقتها آسو وجيله من المدونين لاحظوا مشكلة.
على سبيل المثال، أنا كنت من أحد الأشخاص اللي يعمل في مجال الصحافة سابقا، وكانت لي مقالات أدبية ودراسات وبحوث ومقالات رأي في كثير من الجرائد والمجلات الأدبية والغير الأدبية باللغة الكردية. فعندما كنت أدخل على الموقع على سبيل المثال، أحاول أنه أجد هذا المقال اللي كتبته قبل سنة على سبيل المثال، ما كانت تظهر لي هذا النتيجة. بعد التقصي ظهر أنه عادة المواقع الكردية يأخذون حيز محدد من الإنترنت بسبب ارتفاع الأسعار، فهذا يؤدي إلى أنهم ما يأرشفون على الإنترنت، وكلما مثلا زاد أو فاض أو امتلأ هذا السعة المحددة عندهم على الموقع، يضطرون إلى أنه يمسحون محتوى آخر. فأدى إلى ظهور هذا الفكرة أنه إحنا لازم نروح على موضوع الأرشفة، لأنه مثلا على سبيل المثال بعد كم 100 سنة أخرى عندما يبحث أحفادنا عن محتوى محدد، فما راح يقدرون أنه يجدون هذا المحتوى بسبب أنه تم مسح.
من هنا بدأت المحاولات للحفاظ على المحتوى الرقمي القليل أصلاً، إضافة إلى رقمنة المحتوى الورقي.
إحنا كمدونين نبدأ بأنه نأرشف الأشياء على مدوناتنا، مثلاً كتب موجودة نجيبه ننشره بطريقة PDF ونرفعه على خدمات الكلاود حتى يظل على الإنترنت. شباب دخلوا على الويكيبيديا حتى يسوون مشروع ويكيبيديا كردي، شباب آخرين عملوا على مشاريع أخرى مع جوجل على سبيل المثال جوجل ترانسليت.
الإنجاز اللي حققه مجموعة من الشباب الكرد في ربيع 2022 عمل نقلة نوعية. أخيراً صارت اللهجة الكردية السورانية متاحة على خدمة ترجمة جوجل، أدرج من وقتها أكثر من 2.5 مليون كلمة وعبارة ومثل كردي سوراني مكتوب بالرسم العربي.
صراحة إنجاز كلش عظيم، يعني حتى اللي يعني مرات أكو مقالات باللغة العربية لأن أحس هاي الدقيقة دماغي ما يقدر يفتهم عربي، قبل أسوي على جوجل ترانسليت الكردي يعني everything seems very easy، لأنه اللغة الأول دائما هو لغة ترجمة دقيقة. يعني حاليا أكو مثلا some gaps بس هم مستمرين بالعمل عليها، هذا الشيء كلش إيجابي بها. يعني
الدقة من اللغة الإنجليزية إلى الكردية يعني تكون أكثر بين 91% إلى 93%، لكن يعاني من مشكلة بين ترجمة الكردية والعربية، يعني يحتاج إلى عمل ويحتاج إلى جهد حتى نقدر إنه نوصل إلى نسبة المطلوبة، خاصة من ترجمة العربية إلى الكردية أو من الكردية إلى العربية.
آسو كان جزء من عدة مبادرات رقمية فردية وجماعية لترجمة كل ما يمكن ترجمته لمساعدة الكرد الناطقين بالكردية، فقط إنه يتوفر لهم وصول أقوى وأسرع للمعلومات.
ترجمة التطبيقات، يعني كنا على سبيل المثال أنا كنت من أحد الأشخاص اللي أدخل على أي تطبيق جديد ينزل أو موقع جديد يحاول إنه ينشر بالمحتوى العربي، إنه أدخل عليهم أدخل كمتطوع وأقترح لهم إنه أترجم هذا المحتوى إلى الكردي ويبقى على منصتهم. على سبيل المثال أنا في بدايات ظهور مواقع مثل السايبر أرابس، لأنه أترجم المحتوى حول الأمن الرقمي من العربية إلى الكردية شريطة أنه يبقى هذا على موقعهم، وكنت متطوع أدخل على تطبيقات ومنصات موجودة وتطبيقات حديثة وأقترح لهم أنه أترجم هذا التطبيق أو ما موجود داخل هذا التطبيق للغة الكردية.
لاحقاً أسس فريق سايبر كرد، النسخة الكردية من سايبر أرابس.
سايبر كورد هو منصة كردية تقوم بنشر حول الأمور الرقمي باللغة الكردية.
يعني هوبفلي أكو جهود حتى لو فردي أو مجامع صغيرة، يعني جهود حاليا هاي الفترة الأخيرة جهود كبيرة حتى اللغة الكردية يوصل إلى مستوى جيدة في الإنترنت. يعني شقد ما نتقدم بالسنوات الاحتياج قاعد يكون اكثر، وناس متطلبات المجتمع للمعلومات يكون اكثر، فيحتاج انه يكون كلش up to date وكلش يعني جهود اكبر مقارنه بالجهود اللي حاليا موجود واللي ياثر على الناس لحصولهم على المعلومه. هذا النقطة الأساسية. وأنا دائما الشيء الوحيد اللي أسمعها من الأكراد اللي يعيشون بالغير محافظات العراقية اللي هو محافظات يعني كردية كاملة مثلا سليمانية وأربيل، دائما يقولوني أنه أنت محظوظة لأن أنت من كركوك تفتهمين لغات أخرى، إحنا نهائيا ما نفتهم، إذا شيء بالكردي ما ينشر ما نعرف شنو صاير.
هاي التحديات بتخلي الكرد مغيبين عن كثير تحولات بتصير في العالم وفي منطقتهم. إذا المعلومة ما وصلتهم أونلاين بلغتهم مش رح توصلهم أبداً.
وهسه الدنيا حالياً صاير أنه إذا أنت أونلاين مغني ما يهم أنه أنت إذا أوفلاين غني أو لا، لأنه الناس كلها يباعوا أونلاين وكل شيء صاير أونلاين. فإذا أنت ما عندك ثقافتك ما محول على إنترنت، وأنت إذا تاريخك وإذا أنت كولتشر مالتك وكل شيء اللي يخصك ما تقدر توفرها أونلاين، يعني there's no point to have it only for your people offline.
بيتفق آسو وتارا على حقيقة واحدة، إنه الأولويات عند أصحاب القرار مختلفة. السياسة تطغى على تطلعاتهم، والخلافات السياسية سواء في إقليم كردستان العراق مثلاً أو بين الكرد إجمالاً بتعمق الأزمة.
حالياً أكثر شيء المشاكل السياسية مسيطر على الأحزاب والقيادات الكردية همنا، بحيث إنه اللغة صاير شيء مهمل وفيها دائماً إنه تأثيرات السياسية كلش بشكل كبير مشتغل على هذا الشيء. كل منطقة يبتعد عن منطقة ثانية وما يشوف جزء من عندها، وأصلاً النزاعات الداخلية هم كان عندها دور كلش كبير، يعني الانترنال كونفليكت بين الأكراد نفسهم خصوصاً الأكراد الإقليم الكردستان اللي سبب أنه التطوير اللغة ما يكون ضمن البرايورتي وما ينطون أهمية كافية حتى يحولون اللغة الكردية يعني اللغة الأكثر رسمية وأكثر غنياً.
وقت طويل بتحتاج الشعوب لحتى تتعافى بعد إرث كبير من القمع والإقصاء. يمكن أزمة المحتوى الرقمي والوصول للمعلومة هو شكل واحد من الأزمات اللي بيدفع ثمنها الكرد نتيجة هذا الإرث. في حديثنا مع آسو حكالنا إنه الكرد من الشعوب اللي إذا تعرضت لغبن بيشتد عزمها. هذا تقريبا حال معظم الشعوب المضطهدة، كلما استهدفت وحدتها وهويتها وحريتها تشتد، بتثبت مكانها على الخريطة، بتوثق قصتها بكل السبل عشان ما تنتسى. كنت معكم من الإعداد محمود الخواجة، من التصميم الصوتي حسام علي، فريق النشر والترويج بيان حبيب، جنى عوض، عمر خطاب ومحمد ياسر. هاي الحلقة أنتجناها بالتعاون مع مؤسسة Global Voices ضمن مشروع Rising Voices اللي بيركز على لغات بتواجه تهميش أو مهددة بالانقراض في منطقتنا. بودكاست خرائط اللامكان من إنتاج صوت.